عليهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في أحكام الخيار، ووصلنا إلى مسألة حاصلها أن الخيار كما يتم من خلال اللفظ فيقول البائع فسخت أو يقول المشتري فسخت، كذلك الخيار يتم بواسطة أفعال فعل. فمن باع كتابه إلى زيد وله الخيار لم يقل فسخت، وإنما باع الكتاب مرة أخرى، فالبيع الثاني دليل على ماذا؟ أن البيع الأول انفسخ. أو من باع كتابه ثم وهبه، من باع كتابه ثم جعله وقفا، أو من باع عبده ثم أعتقه، أو من باع أمته ثم وطأها. هذا كل شنو؟ هاي الأفعال الثانية ايش تعتبر الأفعال الثانية؟ فسخ لمن؟ فسخ للأول، ولكنها ليس الألفاظ. لم يقل فسخت ثم يعتق، لم يقل فسخت ثم يطع، لم يقل فسخت ثم يبيع، لم يقل فسخت ثم يوقف، وإنما يوقف ونعتبر الوقف فسخ للبيع الأول، أو يطع ونعتبر الوطع فسخ للبيع الأول، وهكذا. واضح إن شاء الله. ثم وصل بنا الكلام إلى مسألة أن الفعل الثاني كالبيع بعد البيع، أو الوقف بعد البيع، أو الوطع بعد البيع، أو العتق بعد البيع، أو الهبة بعد البيع، هذا الثاني هل هو سبب للفسخ أو هو ماذا؟ كاشف عن الفسخ. حسب ما يظهر من كلمات الفقهاء أنه سبب في الفسخ، يعني بعتك كتابي هذا بدينار وأنت قبضت الكتاب وأنا قبضت الدينار وأنا وأنت ما زلنا في المجلس، يعني أكو خيار شو نسميه؟ خيار المجلس، ما زلنا في المجلس، فلي خيار المجلس، فجاء زيد فبعته الكتاب. ماذا قال الفقهاء؟ هذا البيع فسخ، يعني هذا البيع سيف ذو حدين، فهو بيع وبنفس الوقت هو فسخ، بس مو فسخ لفظي، فسخ شنو؟ فعلي عملي، هو بيع وفسخ في آن واحد. كذلك من باع الكتاب ثم أوقفه فالوقف سيف ذو حدين، هو وقف وفسخ في آن واحد. واضح؟ هذا شو نعبر عنه؟ نعبر عنه بالسببية، أن التصرف الثاني سبب للفسخ، أو بعبارة أخرى التصرف الثاني هو نفسه فسخ. هذا ما يظهر من كلمات الفقهاء، بس هذا يولد لنا مشكلة، وهي لو أن زيدا باع أمته وله الخيار 10 أيام، بعتك هذه الأمة ولي الخيار لمدة 10 أيام، خلال مدة 10 أيام البائع وطأ الأمة، البائع أمد، وإلى خيار 10 أيام، وراء 5 أيام لما جاء فوضع الأمد وضعه، معناها شنو؟ معناها فسخ، لأنه إذا ما فسخ معناها زنا، وفعل المسلم يحمل عليه من؟ عصر. إذن وضعه فسخ، نقولهم يعني وضعه ماذا؟ له سيف ذو حدين، هو فسخ وهو وضع. وإذا كان الفسخ مقارن إلى الوضع، معناها أول جزء من أجزاء الوضع كان حراما، لأن لمن يتحقق الوضع إيش يتحقق؟ الفسخ. زين، هاي المقدمات كلها حرام، لأن بعد ماكو فسخ. الفسخ يتحقق مع الوضع، والأجزاء الأولى من الوضع تعتبر محرمة. ففكر بعض الفقهاء وقالوا لا بد لنا أن نقول بالكشف، كشف يعني أن البيع الثاني ليس فسخا، وإنما البيع الثاني كاشف عن الفسخ، والوقف ليس فسخا، وإنما الوقف كاشف عن الفسخ. واضح؟ كذلك الوضع، وضع الأمة ليس فسخا، وإنما الوضع كاشف عن من؟ كاشف عن الفسخ. يعني قبل الوضع بمقدار شنو أكو؟ أكو فسخ، ثم تحقق الوضع فكان الوضع كله حلالا، لأن فسخ ثم وضع. هذا شنو معنى؟ معنى أنه قد قصد الفسخ ثم وضع. وهل القصد يحقق فسخ؟ قلنا احنا قبل قليل، قلنا الفسخ اما لفظ واما فعل. اما القصد، قصد ان يفسخ فوضع، او قصد ان يفسخ فباع، او قصد ان يفسخ فاوقف. ومن قال لكم ان القصد ماذا؟ يحقق الفسخ. وهناك اجماع على ان القصد لا يحقق الفسخ. ماذا اجاب الشيخ الاعظم رحمه الله؟ قال نعم صدقتم ان القصد لا يحقق الفسخ بشرط، وهو القصد غير المستتبع لفعل. اما القصد المستتبع للفعل يحقق الفسخ، ثم وضع قصده فسخ، ومن قصد ثم باع قصده فسخ، ومن قصد ثم أوقف قصده فسخ. فليس كل قصد لا يحقق الفسخ، وإنما القصد المجرد عن الفعل هو الذي لا يحقق الفسخ، أما القصد المقرون بالفعل هو قصد يحقق الفسخ. إذن بعض العلماء قالوا بأن الفسخ الفعلي هو سبب، والبعض الآخر قال أن الفسخ الفعلي هو كاشف. فما هي الثمرة بين القولين؟ وصلنا لهنا. ثم إنه لو قلنا بحصول الفسخ قبيل هذه الأفعال، يعني إذا قلنا حصول الفسخ قبيل هذه الأفعال، يعني نقول بالسببية لو نقول بالكشفية، الكاشفية. ثم إنه لو قلنا بحصول الفسخ قبيل هذه الأفعال، يعني حصول الفسخ قبل الوضع، قبل الوقوف، قبل البيع، فلا إشكال في وقوعها، وقوع من؟ هذه الأفعال في ملك الفاسخ، لأنه فسخ فرجعت إليه الأمة فوضعها، فسخ فرجع إليه الكتاب فباعه، فسخ فرجع إليه الكتاب فأوقفه، فيترتب عليها آثارها. آثار من؟ آثار الملكية بعد. فيصح بيعه وسائر العقود الواقع منه على العين لمصادفتهما للملك. ماذا صادفت؟ صادفت هذه الأفعال كلها، صادفت ويا من؟ ويا ملكه. كل ما صدر منه صدر وهو مالك، وهبه أو وطأ، إيش تعتبر هاي؟ كلها شرعية، كلها صحيحة. ولو قلنا بحصوله بنفس الأفعال، يعني شنو؟ حصول الفسخ بنفس الأفعال، يعني نقول بمن؟ بالسببية. فينبغي عدم صحة التصرفات المذكورة. إذا كان بيعك الثاني هو فسخ، إذن كيف يكون بيعا مستقلا صحيحا؟ كالبيع والعتق من حيث عدم مصادفتهما، عدم مصادفة البيع والعتق لملك العاقد التي هي الملكية، شنو هي؟ شرط لصحتها. لا بيع إلا في ملك، ولا عتق إلا في ملك، ولا هبة إلا في ملك. هذا شنو معنى؟ هذا معنى إن الذي صدر منك من أفعال لابد أن تكون مسبوقة بمن؟ بحصول ملكية. إذا لابد أن تفسخ ثم تملك ثم تبيع، تفسخ ثم تملك ثم تطع، تفسخ ثم تملك ثم تهب ثم توقف. هاي القاعدة الشرعية. فإذا بنيت على السببية تصرفاتك شبيهة ما معلوم ثابتة، مادام ما أكو ملكية تصرفاتك مو صحيحة، وإذا بنينا على الكاشفية تصرفاتك صحيحة. يقول هاي هي الثمرة بين القولين. ثم قال رحمه الله: وقد يقرر المانع بما في التذكرة للعلامة رحمه الله عن بعض العامة من أن الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد. بعض العامة ذكروا هذا المعنى، وهو أن هناك مانعية من القول بالسببية. السببية شنو؟ أن البيع الثاني سيف ذو حدين، هو بيع وبنفس الوقت هو فسخ. بعض العامة قالوا هذا غير منطقي، قالوا من أن الشيء الواحد اللي هو ما هو البيع الثاني أو الوضع أو العتق أو الهبة لا يحصل به الفسخ والعقد. يعني البيع الثاني فسخ وبيع، والهبة فسخ وهبة، والوطء فسخ ووطء. قالوا لا يمكن، الشيء الواحد لابد أن ماذا يكون؟ إما فسخ فقط وإما بيع فقط، إما فسخ فقط وإما وقف فقط. وينظرون على ذلك، قالوا كما أن التكبير الثاني في الصلاة بنية الشروع في الصلاة يخرج بها المصلي عن الصلاة، ولا يشرع بها أو ولا يشرع بها في الصلاة. يقول هنا نفس الحال، يعني يقول الحكم الشرعي، وهذا موجود حتى عند الشيعة الإمامية، إذا كبرت للإحرام مرتين ماذا يقول الفقهاء؟ بطلت. إذا كبرت التكبيرة الأولى دخلت في الصلاة، فإذا كبرت التكبيرة الثانية أبطلت التكبيرة الأولى. من يا باب، من باب أن تكبيرة الإحرام ركن، وزيادة الركن في الصلاة ماذا توجب؟ البطلان. فإذا كبرت التكبيرة الأولى دخلت في الصلاة، وإذا كبرت التكبيرة الثانية فقد أفسدت التكبيرة الأولى. هذا شو معناه؟ معناها التكبيرة الثانية كم وجه لها؟ وجه واحد، وهو مبطلة. والفقهاء يقدرون شو يقولون؟ يقولون التكبيرة الثانية وجه، أو التكبيرة الثانية سيف ذو حدين، هي مبطلة للتكبيرة الأولى، وبنفس الوقت تعتبر تكبيرة جديدة ندخل بواسطتها المن؟ ندخل بواسطتها إلى الصلاة. فالتكبيرة الثانية سيف ذو حدين بلحاظ هي مبطلة، وبلحاظ على ما نقله العلامة رحمه الله، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون ماذا؟ أمرين. إحنا نفس الحالة، البيع الثاني إما بيع فقط وإما فسخ فقط، أما أن يكون فسخا وإلغاء ما مضى ويعتبر بيع جديد وإنشاء جديد، هذا شيء ولد منه اجتماع ماذا؟ اجتماع أمرين في أمر واحد. كما لا يصح أن تكون التكبيرة الثانية إلغاء للأولى وإنشاء لتكبيرة جديدة، كذلك ما نحن فيه لا يمكن أن يكون البيع الثاني هو إلغاء للبيع الأول وهو إنشاء من؟ لبيع جديد. صار واضح التنظير؟ بعد قال: وبأن البيع موقوف على الملك أو على الملك الموقوف على الفسخ المتأخر عن البيع. يقولوا بعد شنو عندنا احنا؟ عندنا طولية، يعني لا يمكن لنا أن نتصور أن الفسخ هو بيع وأن البيع الثاني هو فسخ. عندما أقول البيع فسخ والفسخ بيع معناها في مرتبة واحدة، ولكن البيع والفسخ ليس في مرتبة واحدة، عندنا ثلاث مراتب، عندنا فسخ وملكية والمرتبة الثالثة بيع. فإذا بعت البيع الثاني شو نقول لك؟ لابد أن يكون فسخ أولا وحدوث ملكية ثانيا فيصح البيع الثاني ثالثا. إذن طولية أكو وليست عرضية، كي تأتي وتدعي أن البيع فسخ والفسخ بيع، يعني البيع الثاني فسخ والفسخ هو بيع ثان، هذا كلامك يصح إذا كان بينهما عرضية، ولكن في واقع الحال بينهما طولية، فسخ ثم حدوث ملكية ثم بيع، فالبيع الثاني متوقف على وجود فسخ قبله ووجود ملكية قبله، فلا يمكن أن يكون البيع والفسخ يصدران في آن واحد بأمر واحد، لا يمكن ذلك. هذا تنظير ثاني. العلامة رحمه الله هذا ما ذكره في التذكرة نقلا عن العامة، ناقش لو ما ناقش؟ نعم. وأجاب العلامة رحمه الله في التذكرة عن الأول. من الأول؟ تنظير من؟ تكبيرة الإحرام. كما أن تكبيرة الإحرام الثانية مبطلة للتكبيرة الأولى، ولا قدرة للتكبيرة الثانية أن تصبح تكبيرة شرعية للدخول في الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام الثانية لا يمكن أن تكون سيفا ذو حدين، وإنما هي سيف ذو حد واحد، تكبيرة الثانية مبطلة فقط. هذا انجر علماً إلى ما نحن فيه، فإن البيع الثاني لا يمكن أن يكون بيع وفسخ، إما بيع فقط وإما فسخ فقط. قال العلامة رحمه الله: وأجاب في التذكرة عن الأول بمنع عدم صحة حصول الفسخ والعقد بشيء واحد بالنسبة إلى شيئين. يقول إحنا دعونا عن مثال تكبيرة الإحرام، لأن مثال تكبيرة الإحرام إيش بيه مثال تكبيرة الإحرام؟ مثال خاص أصله شنو أصله؟ أن تكبيرة الإحرام ركن وزيادة الركن مبطلة. يقول لو فرضنا ما عندنا دليل ينص على أن زيادة الركن مبطلة، لاستطعنا أن نحكم بأن التكبيرة الثانية مبطلة للأولى ومنشئ علما لأمر جديد. يقول فهاي الخصوصيات الموجودة في تكبيرة الإحرام الثانية المكررة لا يمكن أن نؤسس نؤسس عليكم السلام، لا يمكن أن نؤسس على طبقها قاعدة. وهاي القاعدة شو نسوي لها؟ شو نسوي هاي القاعدة؟ كل أمر لا يمكن أن يكون مبقى لشيء ومؤسس لشيء جديد، لا يمكن. تنظيركم على تكبيرة الإحرام مو صحيح، وإنما نحن هكذا نقول. خل نجي لعالم الاعتبار، الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، نجي إلى عالم الاعتبار. هل يصح أن يكون عقد ما له أكثر من أثر؟ يصير لو ما يصير؟ نعم يصير، ما بيش ما بيشتغل في عالم الاعتبار. هذا ما بي مشكلة، ماكو مانع أن يكون هو بيع وبنفس الوقت فسخ. سيف ذو حدين، إذا كان من أجرى البيع الثاني قاصدا للبيع وبنفس الوقت قاصد المن للفسخ، ولا يوجد دليل يمنعه عن ذلك، ماكو دليل صحيح صريح يمنعه عن من؟ يمنعه عن ذلك. احنا على اي اساس نجي شو نقول له؟ مو صحيح. وننظر ما نحن فيه، ننظر علينا على تكبيرة الإحرام إذا كررت مرة ثانية، ما بجيش لا دليل. خلاصة الرد، لا دليل على ما ذكره العام بمنع عدم صحة حصول الفسخ والعقد بشيء واحد. يعني البيع الثاني هو بيع وهو فسخ، البيع أو الوقف، الوقف هو وقف وفسخ، أو الهبة هي وقف وفسخ بالنسبة إلى شيئين وقف وفسخ، ماكو دليل يمنع من ذلك. وأجاب الشهيد الأول رحمه الله عن الثاني، شنو الثاني؟ قال لا يمكن أن يكون العقد الثاني هو فسخ وبعد وعقد في آن واحد، في مرتبة واحدة، في عرضية واحدة. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون الفسخ أولا والتملك ثانيا والعقد ثالثا. فإذا جعلنا هذه الثلاثة الطولية، إذا جعلناها في عرض واحد، ترى يصير عندنا مثل الدور، مثل الدور. بلي، يتوقف العقد على الفسخ ويتوقف الفسخ على العقد، أو يتوقف العقد على الملكية وتتوقف الملكية على الفسخ ويتوقف الفسخ على العقد. لأن إذا ماكو عقد ثاني ماكو فسخ، لأنكم تدعون أن الفسخ هو عبارة عن العقد الثاني. فماذا قال الشهيد الأول رحمه الله في الرد؟ قال رحمه الله بمنع الدور التوقفي، وأن الدور معي. يقول الدور ليس من باب توقف الشيء على نفسه، هذا بالعلة والمعلول الحقيقي. هذا الدور بالعلة والمعلول شنو؟ الحقيقي. يتوقف وجود زيد على وجود أبيه، ويتوقف وجود الأب على وجود الإبن، هذا دور. إحنا الدور اللي موجود عندنا هنا دور معي. شنو يعني دور معي؟ يقول بمعنى هاي أمور اعتبارية، فلا مانع أن تحصل معا معا معا. فأعيد المثال الرئيسي، بعتك كتابي بدينار، أنت أخذت الكتاب وأنا أخذت الدينار، وما زلنا في المجلس، يعني ما زال لنا خيار مجلس. أنا أخذت الكتاب من يدك وبعته إلى زيد، أو جعلت الكتاب وقفا، أو أعطيته هبة إلى عمرو. هذا التصرف الثاني، هذا البيع الثاني هو فسخ وملك وبيع، أو فسخ وملك وهبة، أو فسخ وملك ووقف في آن واحد. لأن هاي أمور اعتبارية لا مانع أن تجتمع كلها في فعل الوحيد. فلا يوجد هناك دور توقفي، توقف الشيء على نفسه، وإنما يوجد دور معي، يعني واحد مع الآخر. فيصبح هذا العقد الثاني، الوقف أو البيع أو الهبة، مو سيف ذو حدين، ذو ثلاثة حدود. هو بيع، وهو فسخ، وهو ملك. يرجع الملك لمن؟ يرجع الملك إلي. ففسخت فعاد الملك إلي فبعت، بس دني ثلاثة في آن واحد، لأن هاي أمور اعتبارية ليست أمور حقيقية. وقال فخر المحققين رحمه الله في الإيضاح: إن الفسخ يحصل بأول جزء من العقد. يقول هل تعلمون متى يحصل الفسخ؟ أول جزء من العقد، يا عقد الثاني، مو بعتك الكتاب دينار وعندنا خيار مجلس، في مدة خيار المجلس، في أثناء خيار المجلس ماذا صنعت أنا؟ بعت كتابي إلى زيد أو إلى عمرو، أو أوقفته أو وهبته. يقول أول جزء من أجزاء البيع أو من أجزاء الهبة أو من أجزاء الوقف، يقول أول جزء شو اعتبر؟ فسخ. ثم ماذا يستتبعه؟ يستتبعه العقد. أول جزء فسخ، ثم يستتبع الفسخ التملك، ثم يستتبع التملك ماذا؟ البيع. يعني أكو شنو؟ أكو تقدم وتأخر، بس هذا التقدم والتأخر كأنه غير ملحوظ نظراً إلى من؟ نظراً إلى الاندماجية اللي موجودة. هكذا عبر فخر المحققين رحمه الله. وزاد فخر المحققين رحمه الله في الإيضاح، وزاد في باب الهبة قوله، ماذا زاد؟ فيبقى المحل قابلا لمجموع العقد. يقول شنو المانع؟ شنو المانع أن يكون بيعي للكتاب وما زال لي خيار؟ هاي ماكو كلمة وما زال لي خيار، هذه واقع الحال. إذن شرعي واسع. قال النبي صلى الله عليه وآله في الصحيح الصريح: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. هذا إذن واسع، فقد يصدر مني فعل واحد، يكون هذا الفعل الواحد فسخ وبيع في آن واحد. لذلك عبر رحمه الله: فيبقى المحل قابلا لمجموع العقد. يعني يبقى هذا الكتاب الذي بيع، وهذا الزمان الذي هو زمان الخيار، فيما لو صدر مني فعل، هذا الفعل قابل للمجموع، هذا الفعل قابل أن يكون فسخ وبيع، فسخ وهبة، فسخ ووقف، قابل. فإذا كان قابلا فلا مانع أن يكون سيف ذو حدين. يعني ماكو مانع أن نحكم بالسببية اللي هي ظاهرة منين؟ من كلمات جمع من الفقهاء، أن البيع الثاني فسخ وبنفس الوقت بيع مستقل. ثم قال رحمه الله: وقد يستدل للصحة بأنه إذا وقع العقد على مال الغير فملكه بمجرد العقد كان كمن باع مال غيره ثم ملكه. من ضمن الأمور التي تذكر هي مسألة قد مرت في بيع الفضولي إذا تذكرون. شنو هي المسألة؟ قلنا: إذا بعت كتابك بيعا فضوليا ثم ملكت أنا الكتاب، يعني مثلا أخذت كتاب أبي فبعته بيعا فضوليا، البيع الفضولي لمن يحتاج على المدي صح؟ إلى إجازة أبي، قبل أن يجيز أبي مات فانتقل الكتاب بالميراث لمن؟ إلي. أصبحت الإجازة بيدي أنا المالك. هناك إيش قلنا؟ هل نحتاج إلى إجازة؟ بعض الفقهاء قالوا نعم وبعض الفقهاء قالوا لا، لأنك لما بعت البيع شو اعتبر؟ بإذنك، بس تحتاج إجازة المالك. فمات المالك وتبين أنت المالك، فمن يحتاج إجازتك؟ هاي المسألة نظير ذيك المسألة. كيف؟ يقول إحنا خل نبني على صحة البيع الثاني وكون البيع الثاني فسخ، خل نبني على هاي النظرية أو قريب من هاي النظرية، وهي كالتالي: أنني بعتك الكتاب بدينار ولي خيار، فماذا صنعت في مدة الخيار؟ بعت الكتاب إلى شخص آخر. حسب الظاهر، عوفنا عن الكلام اللي ذكرناه سابقا، حسب الظاهر هذا بيع لو فسخ. بيع حسب الظاهر شو اعتبر؟ بيع. فبعتك الكتاب بدينار الآن وراء ربع ساعة عندي خيار مجلس، فأخذت الكتاب وبعته إلى شخص آخر. يقول هذا بيع. هذا البيع بالبداية ننظر إليه أنه بيع، بس إذا التفتنا ويا أنفسنا بعدين وعلمنا أنك بعته الآن بعدما بعته قبل نصف ساعة، إيش تبين لنا؟ فسخ. يعني أول نظرة بيع، ثم النظرة الثانية أنه فسخ. قال: فلا مانع أن يكون بالبداية بيع ثم يكون بعدين فسخ. شو المشكلة؟ كما أنك بعت مال غيرك ثم ملكته، هنا نفس الحالة، بعت مال الغير ثم فسخت، يعني البيع ولد البيع، ولد فسخ، فصار بالبداية بيع ثم صار ملكك، بيع ثم ملكك بالفسخ، مثل المسألة السابقة، بعت فضوليا ثم مات أبوك فملكت الكتاب الذي بعته فضوليا، فتحولت من كونك فضوليا تحولت علما إلى كونك مالكا أصليا. فقد يكون البيع نفسه هو بيع ثم هو فسخ، فأنت بعت ثم أملكت. وبناء على هذا لا مانع أن يكون أن تكون مسألة أن البيع الثاني بيع وفسخ من هذا النظير، من هذا القبيل، لا مانع من ذلك. وقد يستدل للصحة بأنه إذا وقع العقد على مال الغير فملكه بمجرد العقد كان كمن باع مال غيره ثم ملكه. حتى لو اعتبرناك بعت مال الغير وبيعك يعتبر فسخ، إذا بعت مال الغير ثم فسخت ثم ملكت ما بعته أولا، هذا أيضا لا مانع منه. هذا كل ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في كلمات الفقهاء واستدلالات الفقهاء. هو شنو رأيه بالمسألة؟ قال: أقول الآن راح يطرأ رأيه قد إن شاء الله عز وجل نشوف رأي الشيخ الأعظم رحمه الله في المسألة، هل يعتبر التصرف الثاني على نحو السببية أو على نحو الكاشفية. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.